الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المشاهد التي نستعرضها وندرسها من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا بالأمس في الحلقة الأخيرة نقف على المشهد الذي يتراءى لنا من قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إلى آخر الآيات. قلت لكم إن الإنسان إذا تجاوزنا مظهره وقفصه الجسدي مؤلف من عقل يدرك ويعي وقلب يحب به ويكره، والإنسان عندما يؤمن بالله عز وجل ينبغي أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى يقينا بعقله ومحبة بفؤاده ووجدانه. فما ينبغي للإنسان أن يحبس إيمانه في عقله يقينا فقط ثم يدع قلبه وعاء لمحبة الشهوات، الأهواء، الصور، المظاهر، الغرائز، أي كل ما عدا الله سبحانه وتعالى. ذلك لأنه في هذه الحالة سيسير وراء مقتضى ما يحبه قلبه، ولن يسير وراء مقتضى ما يؤمن به عقله، لأن القيادة السلوكية دائما في حياة الإنسان لمشاعر الحب والكراهية. هذه حقيقة أوضحناها. ثم تساءلنا: طيب كيف السبيل إلى أن يجعل الإنسان قلبه وعاء لمحبة الله عز وجل، بحيث يكون كيان الإنسان كله بقلبه وعقله كيانا خاضعا لله سبحانه وتعالى، يخضع لله يقينا بعقله ويخضع لله حبا بفؤاده ووجدانه؟ كيف السبيل إلى هذا؟ قلت لكم في نهاية الحلقة الماضية إن الإنسان إن أحب فلسبب من ثلاثة أسباب يحب ولا رابع له: إما أن يكون السبب جمالا يأسر القلب، أو إحسانا يهيمن على الفؤاد، أو عظمة تبهر البصائر. فإذا كان السبب هو الجمال فعلى الإنسان أن يعلم أن ينبوع الجمال في الكون كله هو الله سبحانه وتعالى، صانع الجمال في الصور والأشكال كلها. من هو؟ هو الله عز وجل. وعجيب للإنسان الذي يؤخذ بمنظر الزهرة الرائعة الأشكال المنسقة الأصباغ، يؤخذ بها دون أن يؤخذ فؤاده بصانعها، دون أن يتعشق قلبه الإله الذي أبدعها بهذا الشكل. ولو أن الإنسان أيقظ فؤاده إلى هذه الحقيقة لما وقف في محبته عند الصور والأشكال التي يراها، ولتجاوز الجداول والسواقي إلى المعين والمنبع الذي هو الله سبحانه وتعالى، مصدر كل جمال ومصدر كل مظهر من المظاهر الشكلية التي تأخذ بالبصائر والألباب. وقلت لكم إن الإنسان عندما يرى لوحات فنية لفنان معين هو ينظر إلى هذه اللوحات، ولكن فؤاده لا يتعلق بها وإنما يتعلق بصانعها. وكم رأينا أناسا يتعشقون فنانين عالميين لم يروهم ولكنهم أحبوهم لأن أيديهم كانت مصدرا لجمال هذه اللوحات فتعشقوا من قد صنعها. هذا الكون كله عبارة عن لوحة صاغها ذلك الخلاق الذي هو أجمل من كل جميل في الكون. طيب، وأما إذا كان سبب الحب الإحسان فمن هو المحسن؟ لو تأمل أي إنسان طائع أو غير طائع لعلم أن مصدر الإحسان أيضا واحد، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. من الذي يقدرني على هذا التفكير الآن؟ من الذي يقدرني على هذا النطق بلساني؟ من الذي أعطاني هذا البيان؟ علم الإنسان البيان، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. من الذي رزقني السمع البصر؟ من الذي كساني ثوب العافية؟ من الذي سخر لي السماء والأرض وما بينهما والأنعام؟ من الذي سخر لي هذا كله؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب، أفلا يشكرون؟ طيب، وأما إذا كنت ممن يتعشق العظمة وينبهر بها فهل في الكون أعظم من عظيم واحد ألا وهو الله؟ والعظماء أليس كلهم من صنع العظيم الأوحد الذي هو الله؟ إذا فالقلب لا يمكن أن يتجه بالحب إلا إلى مصدر الجمال الذي هو الله، ومصدر الإحسان الذي هو الله، ومصدر العظمة الذي هو الله سبحانه وتعالى. هذا ما قد قلته في الحلقة الماضية، لكن بقيت هنالك بقية ينبغي أن نتبينها. الإنسان لا يستطيع أن يطهر قلبه من محبة ما سوى الله عز وجل ويجعله وعاء نظيفا طاهرا لمحبة الله إلا بشرط. هذا الشرط يتمثل في أن يكون كثير التذكر لله، كثير المراقبة لله. وخير طريق وأقصر طريق لذلك أن يربط الإنسان دائما النعم بالمنعم الذي هو الله سبحانه وتعالى، أي أن الإنسان إذا عاش حياته ذاهلا غافلا محجوبا عن الله بنعمه، محجوبا عن الله عز وجل بالإحسان الذي يفد إليه منه، فإن الكلام المنطقي الذي قلته لا يفيد شيئا. لكن عندما يكون الإنسان متيقظا دائما لذكر الله، أي لتذكر الله بقلبه، ويربط بين النعم التي تتوارد عليه وبين المنعم الذي هو الله سبحانه وتعالى، فيستحيل أن لا يحب الله عز وجل، بل يستحيل أن لا يعشق الله سبحانه وتعالى. وأنا أحب أن أضرب لكم مثلا في هذا، وأحب أن تتبعوا هذا السبيل وتجعلوا من ذلك منهجا لحياتكم، حتى تستطيعوا أن تجعلوا من القلب مرآة تتجه إلى الأعلى بدلا من أن تتنكس إلى الأدنى. إذا أقبلت في المساء إلى فراشك تريد أن ترقد، تذكر نعمة الرقاد واربط هذه النعمة بالمنعم، وتذكر أنك مهما تقلبت يمينا وشمالا وأنت بحاجة إلى الرقاد. إذا لم يكرمك الله بهذه النعمة الغريبة العجيبة التي إلى الآن لا يعلم العلماء كنهها وحقيقتها، فلن تستطيع أن ترقد أبدا. تذكر هذه النعمة ومن أين جاءتك؟ عندئذ تقول كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، اللهم إن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. تذكرت المنعم وتحرك لسانك بما تذكرت به. طيب، أكرمك الله بالرقاد، استيقظت الآن، أنت أمام نعمة جديدة، أعادك الله سبحانه وتعالى إلى الحياة بعد تلك الإجازة الحتمية التي عافاك خلالها من التعب، من الشدة، من أزمة الأعصاب، من توترها إلى آخره. هذه اليقظة نعمة. من الذي أسدى هذه النعمة إليك؟ من الذي أعاد الحياة إلى كيانك؟ تذكر المنعم، وعندئذ تقول كما كان يقول رسول الله: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. لاحظ كيف يكون ربط النعم بالمنعم، وكيف يتجه القلب شيئا فشيئا بالحب لهذا المنعم المتفضل. خرجت إلى الحمام، إلى الدورة، تذكر هذه النعمة الجديدة. سموم أنجاك الله عز وجل منها، خلصك الله بدقة عجيبة من شوائبها، ولو أن شائبة منها بقيت في كيانك لهلكت ولذقت مرارة لا تستطيع أن تتخيلها في حياتك. تذكر من الذي أنجاك من هذه السموم، ومن الذي نقى كيانك من هذه الشوائب. تذكر ذلك. فإذا تذكرت هذا وخرجت، تقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفرانك اللهم غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أجل، وقفت أمام صنبور الماء ورأيت هذا الماء، نعمة جديدة هذه أيضا. لا تكن غافلا، لا تكن كالدواب التي تقف أمام الماء تعب منه عبا ثم لا تعلم من أين جاء، بل إننا والله نظلم الحيوانات إن قلنا ذلك، لعلها تدرك أكثر مما ندرك. تذكر أن الله سبحانه وتعالى لو حرمك نعمة هذا الماء 48 ساعة، إلى ما تقول حياتك؟ ستشمئز من نفسك، ستشمئز حقيقة من نفسك، فكيف بالآخرين؟ من الذي أكرمك بلطفه وأغدق عليك من نعمته هذه؟ والماء أيها السادة والسيدات، نحن لا نقف بتفكيرنا أمام هذه النعمة نتأملها، أغلى نعمة على ظهر الأرض هي نعمة الماء، لكن الذي رخصها كثرتها. الباري عز وجل لشدة حاجة الإنسان إليها في كل تقلباته أكرمنا الله سبحانه وتعالى بقدر كبير ووفير من هذا الماء، أغدق علينا من هذه النعمة عن طريق السماء التي تهمي، عن طريق الأرض التي تتفجر ينابيع، البحار، الأنهر، نحو ذلك. نعم، هذا الماء العذب السيال الذي لا لون له ولا رائحة ولا طعم، وقيمته في أن لا لون له ولا طعم ولا رائحة. نعم، وأنزلنا من السماء ماء لنطهركم به. إذا تأملت هذا تذكرت النعمة وتذكرت بذلك المنعم. أنا أمثل طبعا، نعم الله كثيرة لا تحصى، لكن أضرب أمثلة. غسلت يديك أو توضأت، قلت الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا، اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. دخلت غرفتك وإذا بمائدة الطعام، جلست على مائدة الطعام، أنت أمام نعمة جديدة. تأمل هذه الأصناف التي رصفت أمامك، من أين تجمعت؟ من سماء أمطرت، ومن أرض أنبتت ومن أنعام أكرمك الله عز وجل بالألبان التي في ضروعها واللحم الذي تحمله. كل الأرزاق التي تدخل جوفك عن طريق فمك لا تخرج عن هذه المصادر، سماء تمطر وأرض تنبت وهذه الأنعام ضروعا ولحوما. طيب، من الذي سخر هذا كله لك؟ من الذي أدار مملكته لتعتصر منها هذه الأرزاق لك؟ تأمل كم أنت مدلل على الله عز وجل. اربط النعمة بالمنعم. طيب، أكلت وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك لي فيه وزدني منه، تذكر وأنت تأكل نعمة أخرى، كيف تسوغ هذا الطعام وكيف تبتلعه وكيف تتمثله وكيف يجعل الله عز وجل منه مصدرا للقوة وللعافية في كيانك. لا تنسى وأنت تبتلع هذا الطعام أن تذكر المنعم المتفضل. كم قلت أيها السادة والسيدات إنني أضع مضغة لحم في فمي، نعم أمضغها. طيب، مضغة اللحم هذه تمتزج مع لساني، لساني مضغة لحم، ومضغة اللحم الغريبة التي دخلت فمي أيضا مضغة لحم، ويمتد تمتزج المضغتان الواحدة منهما بالأخرى، ومع ذلك فلساني يبقى في مأمن من أي خطر، بينما مضغة اللحم التي أدخلتها في فمي تطحن طحنا بين الأضراس. ما الذي يجعل لسانك بعيدا عن هذا الخطر؟ هل فكرت؟ هل تأملت؟ هل أنت الذي تهندس هذه الظاهرة تفرق بين لسانك وبين قطعة اللحم؟ لو فكرت في هذا مرة لقضمت لسانك. انظر كم تتفجر عوامل المحبة لله من ربط النعم بالمنعم. قمت عن الطعام وقد شبعت، تذكرت نعمة الشبع، لبست ثيابك وخرجت إلى عملك، خرجت إلى عملك وأنت مستقيم القامة لا تترنح، تملك توازنك، تتحرك بعافية، تتحرك بنشاط. تذكر مصدر هذه العافية، مصدر هذا النشاط. لا تعاني من صداع في الرأس، لا تعاني من مغص في الأمعاء، لا تعاني من ألم هنا أو هنا، لا تعاني من ضيق في النفس. عجيب حال الإنسان عندما يكون بعيدا عن الآلام لا يتذكر نعمة بعده عن الآلام، ولكن عندما يطوف به ألم من الآلام يصرخ وارتفع صوته إلى عنان السماء. ينبغي أن أتذكر هذه النعمة، نعمة العافية من الآلام، عندما أعيشها لا عندما تأتي الآلام. أنا الآن أجلس ولله الحمد من فرقي إلى قدمي لا أشعر بأي ألم، إذن أنا أتقلب في عافية ما مثلها عافية. من الذي أكرمني بهذا؟ الله سبحانه وتعالى. وهكذا لا أستطيع أن أعد النعم كلها. فإذا وفق الإنسان أن يكون يقظا يربط النعم التي تفد إليه بالمنعم دائما دائما، وهكذا كما قلت لكم وضربت نماذج، لا يمكن لفؤادك هذا إلا أن يصبح وعاء لمحبة هذا الإله المنعم. مستحيل أيا كنت، لابد أن تتعشق الله سبحانه وتعالى. فإذا أحببت الله وفاض قلبك حبا لله ذهبت وتساقطت المحبة التي كانت موجودة في زوايا فؤادك لغير الله سبحانه وتعالى، تهيمن محبة الله على كل الذيول الأخرى من محبة المال الشهوات الأهواء. وربنا عز وجل انظروا إلى لطفه، ما قال والذين آمنوا لا يحبون إلا الله، لو قال هذا الكلام لكان في ذلك يعني تحميل لعبء كبير لنا، وإنما قال لطفا منه وإحسانا، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي لا مانع من أن تتسرب محبة الشهوات إلى قلوبهم، محبة المال إلى قلوبهم، لكن على أن تكون محبة الله هي المهيمنة وهي الفعالة. فعندئذ لا تضر محبة الأغيار لأنها تكون تابعة. ومع ذلك فإن الإنسان إذا استمر وهو يذكر المنعم عندما يرى النعم، فلا بد أن يكون في فؤاده حب واحد، ألا وهو حب الله سبحانه وتعالى الذي هو مصدر النعم كلها. في هذه الحالة يكمل إيمان الإنسان، لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كم وكم نذهل عن هذه الحقيقة. فإذا آمن عقلي وعيا ويقينا بمبادئ الإيمان والإسلام وفاض فؤادي حبا لهذا الإله، عندئذ يتناسق القلب مع العقل وينسجم هذا مع ذاك ويتعاونان لتسيير صاحبهما في الطريق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. هذه الحقيقة هي السبيل إلى أن نطهر قلوبنا من محبة الأغيار ونجعلها أساسا لمحبة الله عز وجل. بقي أن أقول لكم شيئا. الباري عز وجل أيها السادة والسيدات قال لنا كلاما آخر عن الحب، عن حب الله. ما هو؟ قال لنا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ألا تقفون معي أمام تساؤل في هذه الآية؟ تساؤل هام. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، معنى ذلك أنه يمكن أن يرتد بعض المسلمين عن إسلامهم لسبب ما. طيب الإنسان الذي يرتد عن دينه لماذا يرتد؟ بحسب الظاهر يرتد لأن شكا ساور عقله بعد يقين، ولأن ريبة قد دخلت في عقله عن وجود الله، عن وحدانية الله، عن صفات الله عز وجل، فشك فارتد. هذا هو سبب الردة بحسب الظاهر. طيب إذا كان الأمر هكذا، إذن كان ينبغي أن يقول: فسوف يأتي الله بقوم أكثر يقينا منكم، فسوف يأتي الله بقوم لا يرتابون كارتيابكم، لا يتشككون كتشككم. لكنه لم يقل ذلك، وإنما قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لماذا؟ ليلفت نظرنا إلى أن الذي آمن بالله ثم ارتد عن هذا الدين لن يرتد بسبب شك ساوره بعد يقين، لن يرتد بسبب وساوس ارتابت عقله بعد يقين جازم، وإنما يكون سبب ردته أن محبة الأغيار هيمنت على قلبه فطردت منه محبة الله سبحانه وتعالى. فلما هيمنت ثم هيمنت محبة الأغيار، الشهوات، الأهواء، المناصب وإلى آخره، نسي الله فترك ما كان متمسكا به لحاقا لما يهواه قلبه. إذن سبب الردة أن محبة الأغيار تغلبت على محبة الله سبحانه وتعالى. هنا يقول: إن أنتم فعلتم ذلك فاعلموا أنني سآتي بأناس بدلا عنكم يحبون الله عز وجل. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أي لا يعانون من المرض الذي تعانون منه والذي هو سبب ارتدادكم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. إذن لاحظوا كم يلعب الحب دورا في حياة الإنسان المسلم. وجد الحب تمتن الإيمان، غاض الحب وغاب ذبل الإيمان، ثم ذبل، ثم إن الريح تمضي به وتذهب. من هم الذين يشير البيان الإلهي إليهم قائلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين؟ هم الذين تحدثت عنهم في حلقة سابقة، هم هؤلاء الغربيون الذين ننظر إليهم فنجدهم يدخلون زرافات ووحدانا إلى الإسلام، لكن عبر بوابة الحب. لاحظوا، هؤلاء الغربيين الذين يدخلون في الإسلام لا يدخلون في الإسلام بسبب مزيد من الفكر، مزيد من اليقين العقلي. هم يملكون علوما أكثر مما نملك، يملكون أدوات اليقين أكثر مما نملك، ولكن الذي يجذبهم إلى الإيمان، يجذبهم إلى ظلال الإسلام، إنما هو الحب. وهذه ظاهرة نراها بشكل جيد. أنا لم أجد واحدا من هؤلاء الناس الغربيين دخل الإسلام لأنه درس الإسلام ووعاه وعيا عقلانيا، لا. كثيرون هم الذين يعون الإسلام وعيا عقلانيا، المستشرقون يعرفون من الإسلام أكثر مما أعرف، المتخصصون في الإسلام من الغربيين يعرفون من الإسلام كما أعرف وربما أكثر، ومع ذلك فإن هذه المعرفة لا تجرهم إلى الإسلام. ولكن عندما نجد واحدا منهم قد دخل رحاب الإسلام، ينبغي أن نعلم أن الذي جره الإسلام العاطفي وليس العقل. أحب الله سبحانه وتعالى فأحبه الله عز وجل فهدي إلى صراط الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجدون أن هؤلاء الغربيين الذين يدخلون الإسلام تصدر منهم خوارق، معجزات نعجب منها. يكون هذا الإنسان قد ربي على الإباحية، على الانطلاق، على معانقة الشهوات والأهواء دون رقيب، دون حدود، فما إن يهيمن عليه الإسلام حتى تجد نفسه قد فطم نفسه عن كل هذه الأشياء التي ربي عليها والتي نشأ في ظلالها. ترك الخمرة وكانت كشرابه الذي يمسي ويصبح عليه، كالماء. ترك الانحراف وكان يعانقه في غدوه ورواحه. ترك حياة وعانق حياة أخرى. نحن نعجب، وكثيرون هم الذين يعجبون لهذه الظاهرة. طيب، هل الذي يقود هؤلاء الغربيين الذين يخلعون حياة تعودوا عليها ويرتدون حياة أخرى يصبحون كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل الذي جعلهم هذا هو اليقين العقلي؟ لا، كثيرون هم منهم كانوا يملكون هذا اليقين العقلي. الذي ساقهم إلى هذا هو الحب. كما قلت لكم، الحب هو القائد، هو الذي يسوق الإنسان، هو الذي يقرب البعيد، هو الذي يلين الحديد، هو الذي يفجر الخوارق في حياة الإنسان. إذن فتعالوا نكون مثل هؤلاء الغربيين الذين يدخلون في رحاب دين الله عز وجل، ولا ينبغي أن ندعهم يكونون السابقين إلى هذا الحب لله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله.
وانشري شمسك في كل